بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه المادة والتي قامت بتسجيلها
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا المجلس هو المجلس الأخير نختتم فيه قصة مريم عليه السلام، وهو الذي جاء فيه التصريح بمراد القرآن من سياق هذه القصة. وقد تقدم معنا أن هذه القصة هي المقصودة في هذه السورة، لأن فيها ذكر أصل خلق عيسى عليه السلام الذي ضلت فيه الأمم السابقة. فلما انتهت هذه القصة علق القرآن عليها بجملة من الآيات فيها النقاش وإقامة البرهان على كفر من ضل في عيسى عليه السلام. ولهذا كان من حكمة الله أن كان أول ما تكلم به عيسى عليه السلام وهو في المهد أن قال إني عبد الله. هذه الكلمات هي التي أنطق الله بها عيسى عليه السلام، إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي. فهذا هو كلام عيسى عليه السلام، إني عبد الله. فهو ليس بإله وليس بابن للإله، تعالى الله عما يقول الظالمون الكافرون علوا كبيرا. وعيسى عليه السلام ينطقه الله عز وجل بهذا الكلام وهو صبي صغير في المهد. وهذه القصة مما خصنا الله بها أمة الإسلام، فليس لها ذكر في كتب أهل الكتاب مع شدة احتفاء القوم وعنايتهم بشأن عيسى وتفصيل تاريخه، إلا أن عنايتهم بإضلال الناس كانت أعظم. فحتى لو كان لهذه القصة ذكر في الإنجيل فإنها ربما تكون من الشيء الذي حرفوه وأخفوه لكي يضلل الناس، فإنه كيف يكون إلها كما يدعي فيه النصارى أو ابن للإله وهو يقول في أول ما يتكلم به إني عبد الله. فهذه القصة لا تعرف إلا في القرآن، وثمة أمور أخبرنا الله عز وجل بها في القرآن ليس لها ذكر ولا تعرف عند النصارى، منها هذه القصة ومنها قصة المائدة المذكورة في آخر سورة المائدة، فإنها لا تعرف أيضا في كتب أهل الكتاب. قال عيسى عليه السلام إني عبد الله، واعتراف الأنبياء بعبوديتهم لله عز وجل كثير مشهور، فالنبي هو أعلى الناس منزلة عند ربه عز وجل، ومع ذلك قربه من الله جعله يقوم في مقام العبودية. فأعلى منزلة يصلها الإنسان عند ربه أن يكون عبدا لله. ولهذا يأتي الثناء من الله عز وجل على أنبياء الله ورسله في مقامات جليلة شريفة بماذا؟ بأنهم عباد لله، بأنهم عباد لله. ولهذا لما رد القرآن على من ضل في الملائكة وجعلهم في منزلة غير المنزلة التي أنزلهم الله إياها، قال الله عز وجل بل عباد مكرمون. وقال الله عز وجل مثنيا على رسوله صلى الله عليه وسلم في مقام من أشرف المقامات وهو مقام الإسراء الذي كان طريقا إلى المعراج إلى السماوات العلى. قال سبحان الذي أسرى بعبده. ولهذا بعض أهل العلم يقول لو كان هناك وصف للنبي صلى الله عليه وسلم أشرف من هذا الوصف لو وصف به في أشرف مقام وهو هذا المقام. وإذا قرأ الإنسان القرآن وتأمل ولاحظ هذا الملحظ لوجد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية كثير في القرآن ويكون في المقامات الشريفة. وأنه لما قام عبد الله يدعوه مقام الدعوة إلى الله من أشرف المقامات فوصف فيه أيضا بأنه عبد لله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. إنزال القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا هو مقام من أعظم المقامات، ومع ذلك وصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بالعبودية. ومن جاوز من هذه الأمة أو من الأمم السابقة في معظميها الحد في الوصف فوق ما جاء من الوصف عن الله عز وجل فقد غلا، وإذا غلا فالغلو هو بوابة الشرك والعياذ بالله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من إطرائه كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، ثم قال مرشدا إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولو قرأت في كثير من أدعية الأئمة السابقين لوجدت أنهم عندما يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم لا يتجاوزون الوصف فيه بمقام العبودية والرسالة أبدا، حتى مجرد إضافة كلمة السيادة وإن كانت جائزة في غير الصلاة وفي غير الأذان لكنهم كانوا لا يذكرونها، وإنما يكثرون ويزيدون في عدد الصلوات. من أراد الخير فلا يتجاوز في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا غير الوصف الذي وصفه الله به، لكن يكثر من الصلاة. حتى الإمام الشافعي رحمه الله ورضي عنه وهو من أئمة الإسلام المجمع على إمامتهم افتتح كتابه بقوله اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. فقالوا استوعب رحمه الله العدد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم استيعابا لا مزيد عليه. من أراد أن يكثر يكثر في الصلاة ليس في أن يزيد في الوصف. فأعلى المقامات هي هذه المنزلة، مقام العبودية لله عز وجل، مقام العبودية لله عز وجل. ولو كان هناك وصف أبلغ وأرقى من هذا المقام لوصفه الله عز وجل به صلى الله عليه وسلم. قال إني عبد الله، يعني هذه منزلتي. فهذا أبلغ رد على اليهود والنصارى جميعا كما سيأتي إن شاء الله. آتاني الكتاب، هل معنى هذا أن عيسى أوتي الكتاب وهو الإنجيل في هذا الوقت وهو في المهد؟ لا، أنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام بعد ذلك عندما صار رجلا، فجاءه جبريل وأنزلت عليه النبوة والرسالة وأوتي الإنجيل. فمعنى آتاني الكتاب أي حكم بإعطاء الكتاب، حكم بإعطاء الكتاب وجعلني نبيا. قضى الله عز وجل في الأزل أنه سيكون نبيا وجعلني مباركا، والمبارك هو الذي باركه الله عز وجل أي جعله كثير الخير. فالبركة هي كثرة الخير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والبركة من الله، يعني الله عز وجل هو الذي يختص بجعل البركة في شيء من مخلوقاته، فليس إعطاء البركة لأحد من خلقه، بل هي خصيصة من الله يجعلها في بعض الأزمان أو في بعض الأماكن أو في بعض المخلوقات كبعض الناس وبعض المطعوم وبعض المشروب. هذه هي الأصناف التي بارك الله عز وجل فيها، بارك في بعض الأزمنة، أي جعل الخير فيها أكثر من غيرها، كليالي العشر الأخير من رمضان وأيام العشر الأول من ذي الحجة وغيرها من الأزمنة الفاضلة، فالبركة فيها بمعنى أن الخير فيها أكثر من غيرها يضاعف. وبارك في بعض الأماكن كما بارك في مكة وفي المدينة، فدعا الخليل عليه السلام لمكة بالبركة، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بالبركة بضعف ما في مكة من البركة. وبارك في بعض المطعومات وفي بعض المشروبات، وبارك في بعض الناس وهم أنبياء الله عز وجل ورسله ومعلم الناس الخير. فالذي وفقه الله لتعليم الناس الخير هو من المباركين، أي هو كثير الخير، لأن الخير يصدر منه إلى غيره من الخلق. ولهذا كان من وصف عيسى عليه السلام أنه معلم الخير، يوصف عيسى كثيرا بأنه معلم الخير، حتى أنه يعني فيما يحكى عنه الحواريون إذا أرادوا أن ينادونه قالوا يا معلم الناس الخير. فمعلم الناس الخير هو من المباركين، باركه الله عز وجل. لماذا؟ لأنه يوصل الخير إلى الناس. فإذا كان هذا الرجل المبارك موجودا انتشر الخير في الناس. ولهذا ذكر أهل العلم عندما تكلموا على الحديث المشهور في أن أهل السماوات والأرض يستغفرون لمعلم الناس الخير، قال حتى الحوت في البحر وحتى النملة في جحرها ليستغفرون لمعلم الناس الخير، قالوا لأن وجود هؤلاء سبب لنزول البركة في الأرض، لأن وجودهم حفظ للأرض من المعاصي ومن المنكرات بالخير الذي يعلموه للناس ويدعون الناس إليه. فهذه المخلوقات تنتفع من وجودهم لأن وجودهم سبب لنزول القطر من السماء، فهي تدعو ببقائهم وتستغفر لهم لأن وجودهم نفع لها، نفع لهذه المخلوقات، وسبب لعدم أو سبب مانع لنزول العذاب. وقد أخبر الله عز وجل أنه ما كان ليعذب القرى وأهلها مصلحون، آمرون بالصلاح، قائمون بالإصلاح. فهذا هو الخير الذي يوجد في الناس، وهذه هي البركة، لا كما يعتقده كثير من الجهال أنها شيء مادي بالتمسح بالصالحين والتقرب من مجلسهم ونحو ذلك. البركة هي في الخير الذي يأتي من الصالحين، لا في الالتصاق بأجسادهم ونحو ذلك. وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الصلاة أصل لعبادات البدن، والزكاة أصل لعبادة المال، فهما أصل العبادات جميعا. ولهذا كثيرا ما يقرن الله عز وجل في كتابه بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأن من كان مقيما للصلاة مؤديا للزكاة حصل الخير منه، لأنهما الأصول. العبادة إما أن تكون من البدن، وهذه التي تكون من البدن إما أن تكون حركات يؤديها الإنسان أو ألفاظ يتلفظ بها، وهذا كله موجود في الصلاة، وإما أن تكون من المال وهذا هو الزكاة، وإما أن تكون مركبة منهما كما يقول العلماء في الحج مثلا، فإنه عبادة مالية بدنية. فالأمر بالصلاة والزكاة إذن وإقامتهما أمر بالخير، أمر بعبادة الله بكل وجه من وجوه العبادة المشروعة. وفي هذا أن الصلاة والزكاة كانت مما شرع على من كان قبلنا، إلا أنها بهذه الصفة التي نعرفها خص الله عز وجل بها أمة الإسلام، خص الله بها هذه الأمة، وإن كانت معروفة عند من كان قبلنا من الأمم. ما دمت حيا، ما دام الإنسان فيه روح الحياة فهو مأمور بعبادة الله عز وجل، لا تسقط عنه العبادة أبدا. ثم قال: وبرا بوالدتي. قالوا: هذه الكلمة هي التي فيها التبرئة لمريم عليه السلام. تقدم معنا في يحيى البر بالوالدين، لكن هنا قال برا بوالدتي، لأنه ليس له إلا هذا الأصل، أصله من أمه، لم يرزق من أب. فهذا هو الرد على من نظر في قضية أصله واتهم أمه أو نحو ذلك من الذين كانوا في ذلك العصر. عيسى عليه السلام لم يأتي في كلامه أنه برأ أمه بكلام صريح أو قال الذي حصل كذا وكذا، لكن ذكر رسالته التي ستنزل عليه فيما بعد، ثم قال: وبرا بوالدتي، وأثنى على الله عز وجل بأنه لم يجعله جبارا متجبرا في الأرض، شقيا قاسي القلب لا يصدر منه إلا الضرر والشر والأذى بالناس. ثم سلم على نفسه. قالوا: من منزلة عيسى عند الله أنه سلم على نفسه، جعله الله في منزلة رفيعة، بحيث إن السلام والأمن له يأتي من نفسه هو، يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، في هذه المواطن الثلاث التي قلنا إنها هي مواطن الفزع الأكبر التي تعتري الإنسان في تقلباته منذ أن يكون جنينا في بطن أمه إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة والنار النار، هي هذه مواطن الفزع العظيمة. وقد سلم الله عيسى وأمه عليهما السلام دون غيرهما من الخلق عند الولادة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وثبت ذلك عنه في الصحيح. وذلك أن امرأة عمران قالت عندما دعت ربها عز وجل لما في بطنها، قالت: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، يعني أعيذ ما في بطني وذريتها، أو قالت هذا فيما بعد. نعم. فإذن مريم عليها السلام أعاذها الله عز وجل إجابة لدعاء أمها، وذريتها ليس إلا عيسى عليه السلام. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان يؤذي كل مولود حين يولد بطعنه في جنبه إلا مريم وابنها، أعاذهم الله عز وجل من الشيطان إجابة لدعاء أمها، فسلمه الله عز وجل يوم ولد. انتهى كلام عيسى عليه السلام. والظاهر أن هذا الكلام كان معجزة له في ذلك المجلس، ثم عاد بعد ذلك صبيا كعامة الصبيان، فكان نطقه معجزة في ذلك المجلس، ثم نزلت عليه الرسالة وجاءه الوحي بعد ذلك، كما يأتي الأنبياء من قبله، وكما جاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيما بعد. فكلامه كان فقط في ذلك المجلس، ثم يأتي الكلام والتعليق من القرآن على هذا المقام الجليل الذي ضل فيه الناس، كما قلنا ذلك عيسى ابن مريم. من أراد أن يعرف قصة عيسى ويتبينها بيانا شافيا فهذا هو البيان، هذا هو قول الحق، وما سواه فهو باطل، الذي فيه يمترون يختلفون ويتدابرون ويتناحرون بسبب اختلافهم، كل كلامهم سوى هذا الكلام باطل. اليهود أبغضوه حتى تآمروا على قتله وظنوا أنهم قد قتلوه، وما قتلوه وما صلبوه كما قال الله عز وجل. والنصارى ضلوا فيه ضلالا بعيدا، وهذا الضلال حصل منذ زمن متقدم في النصرانية، فدب التحريف إلى النصرانية منذ أوائل عهودها لحكمة أرادها الله عز وجل. وبين الله عز وجل أنه ليس له أن يتخذ ولدا، لا حاجة إلى ذلك، ما كان لله أن يتخذ من ولد. لما؟ لأن كل شيء بيد الله عز وجل وليس محتاجا إلى أحد سبحانه، فهو إذا أراد شيئا إنما أمره يكون بين الكاف والنون، فلماذا يتخذ صاحبة ولماذا يحتاج إلى الولد؟ إنما يكون اتخاذ الصاحبة والفرح بالولد وطلبه ممن؟ من المخلوقين المحتاجين إلى غيرهم. لكن الله عز وجل له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى، حي لا يموت، قيوم السماوات والأرض، فما حاجته إلى ذلك؟ فاعتقاد أن عيسى ابن الله أو أنه ثالث ثلاثة هي تهمة عظيمة للرب سبحانه وتعالى. وهذه التهمة أين تقال؟ تقال في صلوات النصارى. من يعرف النصارى وما يتلونه في كنائسهم ونحو ذلك يعرف أنهم يدعون لله عز وجل الصاحبة والولد، ثم يعتبرون هذا الكلام عبادة. ولهذا قال أهل العلم: من ظن أن ما يسمع في كنائس النصارى عبادة وقربة وطاعة إلى الله، وأن هذه الكنائس أماكن عبادة لله، فهو كافر مرتد. فالقضية عظيمة، لأن هذه الدعوة انتقاص للرب سبحانه وتعالى. ونحن نخشى في هذا الزمن بالذات على كثير من الناس الذين يتلقفون ويقرؤون ما ينشر في وسائل الإعلام، والقائمون على هذه الوسائل العالمية هم في عامتهم من الكفار، ثم تترجم هذه الأشياء لبلاد المسلمين ولا يراعى فيها حق، إحقاق حق ولا إبطال باطل، فينتشر كثير من الكفر وأسباب الردة لمثل هذا. ونقرأ كثيرا مثل هذه الأوصاف وهي ردة صريحة عن الإسلام. لما؟ لأنه اتهام لله عز وجل بالنقص الذي لا يرضاه أحد من المسلمين لربه عز وجل، وهذا هو أصل التوحيد. هذا هو أصل التوحيد، اعتقاد أن الله عز وجل لا يشبهه شيء، وأنه متفرد بالربوبية والألوهية. فكيف يمكن أن يصدر هذا الكلام من مسلم أو يرضى عنه؟ ولهذا صار من الردة أن يصف الإنسان هذا الكلام بأنه عبادة. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، ومن كان هذا حاله أيتخذ صاحبة أو يحتاج إلى ولد؟ وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، عودة إلى كلام عيسى. هذا الكلام الآن من كلام عيسى عليه السلام: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي عبادة الله وتوحيده هي الصراط المستقيم. ماذا حصل بعد ذلك؟ يقول الله عز وجل: فاختلف الأحزاب، اختلفوا. وخلاف النصارى في عيسى عليه السلام وهو خلاف في أصل الدين، يعني ما هو خلاف في مسائل جزئية أو فرعية أو في عبادات أو نحو ذلك، لا، هو خلاف في أصل الدين، خلاف شديد عظيم ليس له مثيل، لا يعرف أبدا في المذاهب وفي الأديان والملل والنحل أناس ضلوا في دينهم واختلفوا حتى صار هذا الخلاف سببا لمقاتل عظيمة كما حصل عند النصارى، حتى وصفهم الله عز وجل بالأحزاب، يعني كل فريق منهم صار دينا مستقلا. وأنتم تعرفون اليوم أنهم طوائف، الكاثوليك وهؤلاء وهؤلاء، هؤلاء كل فرقة منهم هي دين مستقل، دين مستقل. لما؟ لاعتقادهم في أصل الدين، فاعتقادهم في أصل الدين مختلف عن غيرهم. بعض الناس ممن ابتلاهم الله عز وجل بالسماع ذات اليمين وذات الشمال يعني يتحير، يقول طيب حتى المسلمين يعني يختلفون وعندنا مذهب كذا ومذهب كذا إلى آخره. لا، هذه قضية مختلفة تماما، ذاك خلاف في أصل الدين، ولهذا سلط الله بعضهم على بعض طوال التاريخ، ولا تجد أحد منهم من فرقة يرضى بصاحب اعتقاد آخر من الفرقة الأخرى. وكثير من الحروب التي نقرأ عنها وحصلت في أوروبا في العصور التي يصفونها بالعصور الوسطى، إنما كانت حروب دينية يتسلط فيها أهل فرقة على أهل فرقة أخرى، وتقوم بينهم المذابح العظيمة التي قد تستمر عشرات السنين. فاختلفوا، حتى يقول بعض أهل العلم متهكما بالنصارى وأن خلافهم عظيم في كل شيء، يقول إذا اجتمع عشرة من النصارى خرجوا بأحد عشر قولا، خرجوا بأحد عشر قولا، يعني طيب لو كان كل واحد منهم قال قول لخرجنا بعشرة أقوال، فما بالهم يخرجون؟ لما؟ لأنهم أهل فرقة وأهل شتات وأهل اختلاف عظيم، وأهل اختلاف عظيم وجليل، حتى لا تكاد تجد منهم أحد يؤمن بأن عيسى هو كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح منه. ولهذا وصف الله عز وجل وصفهم جميعا، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. كل هؤلاء الذين اختلفوا في عيسى كفار، كلهم كفار، وصفهم الله عز وجل بالكفر. ووصف اليهود والنصارى بالكفر أشهر من أن يذكر. وما معنى أن يكون المرء كافرا؟ معناه في الدنيا أن تترتب عليه أحكام الكفر الدنيوية، ومعناه في الآخرة أنه خالد مخلد في النار، لا إشكال في ذلك. وآيات القرآن صريحة في كفرهم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم صريحة وكثيرة في كفرهم أيضا. ومن المصائب العظام أن نسمع حديثا في هذا الزمن حول كفر اليهود والنصارى. وشيخ الإسلام رحمه الله كان يقول قديما: لا شك في كفر من شك في كفر اليهود والنصارى، لا شك في كفر من شك في كفر اليهود والنصارى. لأنه ماذا يبقى من نصوص الكتاب والسنة إذا كان نشكك في كفر اليهود والنصارى؟ فالقضية بينة، يعني يصعب إقامة الأدلة عليها، لأنك ماذا تقول وكيف تحتج لكثرة هذا الشأن ووضوحه. لكن البلاء والعياذ بالله قد يعظم إذا تهاون الناس في شأن دينهم، وتلقفوا من كل أحد، وقرأوا لكل إنسان، وسمعوا من كل إنسان، ثم يتساهلون فلا يتعلمون العلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فالشأن عظيم وخطير، والقضية قضية يعني كفر وإسلام، يعني كيف يشك الإنسان في كفر اليهود والنصارى؟ هذه قضية بينة وظاهرة، والآيات يعني منها ما يشتمل على تكفيرهم مع غيرهم، ومنها ما يختص، حتى إن من آخر ما نزل في القرآن سورة التوبة، هي من آخر ما نزل في القرآن، ومما نزل فيها قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ثم قال: من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فوصفهم أصلا بأنهم لا يؤمنون بالله، وهذه الآية بإجماع أهل العلم خاصة فقط باليهود والنصارى، لا يدخل فيها كفار العرب ولا غيرهم من الكفار والمشركين، لأن حكم الجزية يختص باليهود والنصارى فقط. فأجمع أهل العلم أن هذه الآية في سورة التوبة تختص باليهود والنصارى، فهذه الآية ما وصفتهم فقط بالكفر، بل قالت إنهم أصلا لا يؤمنون بالله. والناس اليوم يقولون يؤمنون، لا، يقولون اليهود والنصارى والمسلمون يؤمنون بإله واحد، ثم يفترون على الله الكذب ويسمون هذه الأديان الثلاثة بالأديان السماوية. والله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام، ما هناك إلا دين واحد، ما هناك أديان سماوية، هو دين واحد فقط. ولهذا لما جاء الثناء على أحد منهم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن؟ الذي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي أثني عليه، لكن يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يؤمن به، هذا كافر مخلد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح لا يسمع به. سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، بلغته الرسالة، ولا يؤمن، هذا لا إشكال فيه أنه خالد مخلد في النار. فوصف الكفر إذن شامل لكل من يعتقد اعتقادا غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا، نعرف الآية جميعا، سواء انتسب إلى شيء سماه دين سماوي أو جعله مذهب أرضي أو إلى آخره. فهذه قضايا واضحة، هي من أصول الديانة، ومع ذلك يعني يحصل مثل هذا الخلل فيها. فاختلف الأحزاب بينهم، فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.
انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا، قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا، يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا